باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. ولمسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ.
هذا الحديث في صحيح مسلم تضمن خبرا عن واقع قد شهده الناس، وخبر عن مستقبل غيبي. يقول بدأ الإسلام غريبا، بدأ يعني ابتدأ الإسلام، ابتدأ الإسلام غريبا، والمراد غربة أهله، قلة الواحد والاثنان والثلاثة والخمسة. يعني أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معه إلا نفر يسير، ولم يزالوا يكثرون شيئا فشيئا، فبدأ غريبا. والغربة يعني فيها معنى الندرة والقلة، كما إن الغريب غريب الوطن يكون يعني متفردا في نفسه في بلاد الغربة، ليس عنده من أهله وعشيرته وأصحابه، فهذه غربة الوطن. والثانية والتي في الحديث هي غربة الدين، غريب في دينه. هذه غربة ظاهرة، عرف شاهدها الناس وعرفوها وشاهدها الصحابة، فزالت هذه الغربة، زالت لدخول الناس في دين الله أفواجا، وقامت دولة الإسلام، وانتشر الإسلام في الجزيرة، ثم انتشر الإسلام في أقطار الأرض يعني بما وفق الله من رفع راية الجهاد. قال عليه الصلاة والسلام: وسيعود غريبا، سيعود غريبا وينحسر من الأرض حتى يقل أهله ويكون أهله ندرة في البشرية. وسيعود غريبا كما بدأ، فلا يصير على هذا الدين إلا القليل من الناس. والذي يظهر إن الغربة تتفاوت، الغربة التامة إنما تكون في آخر الزمان، أو إنه عليه الصلاة والسلام يريد يعني يخبر عن حال من الأحوال، ولا يمنع من ذلك أن يعود للإسلام أيضا قوته بعد الغربة. يعني بدأ غريبا ثم زالت تلك الغربة، ثم يعود غريبا، ثم قد تزول هذه الغربة، الله أعلم. لأن قوله وسيعود غريبا لا ينفي أن يعود أيضا يعني قويا ظاهرا، وأهله كثيرون. والغربة من الأمور النسبية، هي الغربة التامة وغربة النسبية. وقد يكون الإسلام غريبا في أرض وليس غريبا في أرض، في بعض البلاد يكون أهل الإسلام غرباء، قلة يعدهم بالأصابع ويشار إليهم، وقد يكونون أيضا كما كان المسلمون في أول أمرهم يعني يختفون يكتمون إيمانهم يكتمون إيمانهم. وهذا يشبه الواقع. فالمتأمل بتاريخ الناس وتاريخ المسلمين وأحوال المسلمين يجد هذا التفاوت العظيم. سبحان الله. نعم.
ورواه أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه وفي آخره فطوبى للغرباء آخره. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل.
حديث ابن مسعود هو بمعنى الحديث المتقدم لكن فيه فطوبى للغرباء، هذه الزيادة. طوبى للغرباء، طوبى للغرباء تعتمد انها دعاء، يعتمد انه خبر. طوبى يعني الحالة الطيبة والعاقبة الطيبة لأولئك الغرباء، فطوبى لهم. كما قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فطوبى فعل من الطيب، وهي تعم كل ما وعد الله به المؤمنين الصالحين من العواقب الطيبة، فهم الطيبون وعواقبهم طيبة وحياتهم طيبة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين طوبى لهم. فطوبى للغرباء فيه تحريض، تعريض على الغربة، تعريض على يعني لزوم الدين والاستقامة عليه في وقت الإعراض، إعراض الأكثرين عنه. فطوبى للغرباء. قيل وما الغرباء يا رسول الله؟ قال النزاع من القبائل. وجاءت روايات بعدها الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي اللفظ الآخر يصلحون ما أفسد الناس، وكلها معاني متطابقة. أما النزاع هو جمع نازع، وهو الذي يخرج من بين قومه ويتفرد، كما كان المهاجرون نزاعا. المهاجرون كانوا نزاعا من هذه القبيلة، واحد اثنين ثلاثة، ومن هذا البلد كذا، فكانوا يتفلتون من ديارهم ومن أقوامهم ومن عشائرهم ويهاجرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نزاع. وهذه الصورة تتكرر يعني في الوقت الذي يضعف فيه سلطان يعني الإسلام ويكثر فيه الشر، يكون هناك أفراد يتفردون ويتغربون، يتفردون عن عشائرهم وقبائلهم وأهل أوطانهم. النزاع من القبائل. وهؤلاء صالحون، صالحون في الوقت الذي غلب فيه الفساد على الناس. ومن شأن الصالح أن يصلح، من شأن الصالح أن يصلح، ما لا يكون صالحا ولا يصلح وهو قادر. من كان صالحا فإنه يجب عليه أن يصلح إذا قدر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يدعو إلى الله، يدعو إلى دين الله، يدعو إلى السنة، يقاوم، يحارب البدعة، فيصلح. ولهذا جاء وصفهم بالصلاح والإصلاح، جاء وصفهم في الروايات التالية بالصلاح والإصلاح، فهم صالحون ومصلحون كما هو شأن الرسل صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ورواه الآجري وعنده قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس.
يصلحون هذا في أنفسهم. نعم.
ولأحمد في حديث سعد بن مالك فطوبى يومئذ للغرباء إذا
فطوبى
يومئذ
يومئذ نعم
فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس.
نعم.
وله عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء. قلنا ومن الغرباء؟ قال قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم.
لا إله إلا الله. هذا وصف لحاله. يعني ناس صالحون في أهل سوء كثير. قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير. فالروايات وين اختلفت البعضها فهي متوافقه ومتطابقه. نعم.
وفي الزهد عنه ان احب شيء الى الله الغرباء. قال الفرارون بدينهم يبعثهم الله مع عيسى بن مريم عليه السلام. رواه احمد عن الهيثم بن جميل قال حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عثمان بن عبد الله عن سليمان بن هرمز عنه.
على كل حال لا شك أن من يستقيم على دين الله مع قلة المعين وقلة النصير وكثرة الفساد وأهله لا شك أنه أدل على صدق إيمانه. ومن كان كذلك فهو أحب إلى الله. فأين من يصلح في هذه الظروف الصعبة في الزمان والمكان الذي يغلب فيه الشر وأهله؟ ومن يستقيم بين الصالحين. فالصالح بين والبر بين الفجار هو خير من البر بين الأبرار. لأن البر بين الأبرار يجد الأعوان ويجد الأنصار ولا يعني لا ليس عندهم ما يوجب تخلفه ويوجب انحرافه بخلاف الآخر الذي يثبت في الأزمات يثبت في الأوقات العصيبة يثبت مثل الرجل الذي بين آل فرعون يكتم إيمانه ثابت على الدين بين أولئك الكافرين المفسدين. في آخر إنهم يجمعون إلى عيسى بن مريم لأن هذا منهم. يعني ما ليس هذا حصل للغرباء في وقت عيسى لكن يمكن أنهم يجتمع الناس يجتمع أولئك المسلمون الصالحون يجتمعون إلى عيسى بن مريم عند نزوله والله أعلم. نعم.
ولأحمد عن المطلب بن خنطب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء. قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين يزيدون إذا نقص الناس.
يزيدون إذا نقص الناس ليست زيادة الأعداد بل زيادة الدين والإيمان. يستقيمون الناس ينقصون وينقصون في دينهم وهؤلاء يزيد إيمانهم تزيد طاعاتهم. هذا هو تأويل الدين. يلا ليس المقصود انهم يزيدون عددا لانهم غرباء. هذا تاويله عندي. نعم.
وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله المزني عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتي. قال الاوزاعي في الحديث أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن
قال الأوزاعي نعم
قال الأوزاعي في معنى الحديث أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد.
هذا معنى تصوير الغربة إنه ليس معناه إن الإسلام يذهب ويضمحل ولا يعرف، بل هو باقي، دين الله باقي محفوظ حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، لكن المقصود أنه يقل أهل السنة حتى لا يكون في المكان إلا الرجل الواحد والرجلان. هذا قول الأوزاعي. نعم قال
الأوزاعي
إيه قول الأوزاعي.
قال الأوزاعي في معنى الحديث
في معنى أنهم يصلحون ما أفسد الناس. نعم
أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة.
يذهب أهل السنة يعني يذهب الاستقامة على دين الله وعلى سنة رسول الله.
حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد.
يبقى حتى ما يبقى في البلد، وهذا ينبه إلى أن الغربة قد تكون نسبية، يعني نسبية في بلد دون بلد، فيكون الإسلام ظاهرا وأهله كثيرون في البلد، وفي بلد أخرى قلة، حتى لا يبقى في البلد إلا الرجل الواحد. نعم.
وفي المسند عن عبادة أنه قال لرجل من أصحابه يوشك أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فأعاده وأبداه فأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت.
هذا عند من؟
المسلم.
مسلم؟
في المسلم.
المسلم. لا لا. هذا من كلام عبادة، ولعله مما يقال أنه ليس مما للرأي فيه مجال، فهو إخبار عن ما سيكون. يوشك أن يكون الرجل قد قرأ القرآن وتلقاه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحل حلاله وحرم حرامه ونزل منازله، يكون كرأس الحمار الميت. تأويل يوسف أن يكون من هذه حاله يتحول إلى أن يصير لا خير فيه، تتغير الحال، يوشك أن تتغير حال الناس حتى يكون الرجل بهذه المذابة يتغير حتى يصير لا خير فيه كرأس الحمار الميت، وذلك لا يكون إلا بالإعراض عما كان عليه التفريق، إما باللدة ولا بالجفاء الشديد الذي يغير من حاله، وهذا كله يعني من شواهد الموضوع الأول، من شواهد غربة الدين، فغربة الدين تكون بتغير الأحوال وتغير الناس، وهذا يشهده الناس في كل زمان سبحان الله. في زماننا هذا من عمره كذا من 60 و70 و80 يشاهد من التغيرات، كم من خلق الله يعني تغيرت حاله من حسن إلى قبيح، من استقامة إلى انحراف. ربما وجد من الناس من كان صالحا ومستقيما وبصيرا وعالما ثم صار إما زنديقا وإلا فاجرا ظاهر الفجور. هذا كثير يدرك ويعرف، ومن يعرف يعني الناس ويعرف أحوالهم ويعرف واقعهم الحاضر والماضي. نعم.
وللبخاري عن الزبير بن عدي قال أتينا أنسا فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم.
هذا ما هو باب جديد؟
لا تابع بدي حديث.
ها؟ تقول؟ كيف على هذا؟ نعم. الله أعلم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول هل يدخل في النهي عن سل السيف مسلولة غيره من الأدوات الحادة؟
نعم، كل شيء بقدر، كل شيء يعني مناولة السكين الحادة لا يمكن مناولة السيف، السيف خطره كبير. وجاء في الحديث يعني في تعديل من غشيان مجامع الناس بأشياء حادة كالسهام، فيها من أتى أو من كان معه سهام فليأخذ بمصالها. نعم.
أحسن الله لكم. هذا يقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إنكم في زمان من ترك إنكم في زمان
إلى آخر. نعم.
نعم. وبين قوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لم تضلوا بعد أبدا.
أول حديث الأول فيه يعني أشرت أنا إلى تضعيفه إلى من أهل العلم من ضعفه، ذكر لأن الشيخ ناصر أنه ضعفه ناصر الدين الألباني. ما عندك أي تعليق؟
لا
ها؟
لا ما
إيه؟ الأمر الثاني ما ظهر لي وجه التعارض. إيش وجه التعارض بين الحديث وحديث
تركت فيكم ما أنتم مسكتم به ما لم
تضلوا بعدها؟ ما في تعارض، يحتاج أنك يحتاج السائل إلى أن يبين وجه التعارض الذي خطر بباله. أنا الآن ما ظهر لي وجه تعارض، ما ظهر، فالسائل الذي صار في ذهني تعارض يشرع أصلا. نعم.
حديث البخاري يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال، هل معناه الدعوة إلى ترك الأعمال التي فيها مخالطة للناس؟
إيه، ترك الأعمال لأن التي فيها مخالطة مع وجود الفتن يتعرض فيها الإنسان إلى ما يضره في دينه. هذا صريح، الحديث صريح انه يعني يمكن ان يعظم الخطر حتى يصير خير ما للرجل ان يهرب ولا يخالط الناس. سبق التفصيل في هذا والفرق بينه، فهذا امر تختلف فيه احوال الناس قوه وضعفا وعلما وجهلا، تختلف الاحوال وتختلف احوال الفتن ايضا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل حديث مرداس الأسلمي يذهب الصالحون الأول فالأول يسوغ للعامة أن يقولوا لا يذهب اليوم إلا الطيب؟
اللهم صل. يمكن يكون يعني يصحح قولهم، لكن الطيب عند العامة لا ندري، تختلف أحكام العامة، أحكام العامة تختلف، فليست العبرة بحكم العامة عوام الناس وجهلاء الناس. نعم.
أحسن الله لكم. يقول نرجو من فضلكم أن تبينون لنا ما هو الموقف الذي يجب علينا تجاه هذه الفتن التي نمر عليها، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، اعتصم بحبل الله بكتاب الله، فإن كنت ذا بصيرة وعلم فاعمل بما علمت، وإن لم فاسأل من تثق بعلمه ودينه. كأي مسألة من مسائل الدين إن كنت ذا علم وبصيرة فاعمل بما تعلم من دين الله ومتجردا عن الهوى. ومن الممكن أن يستعين طالب العلم بمن هو أعلم منه أيضا. وأما من ليس من أهل العلم فلا, فالواجب عليه أن يسأل من يثق بعلمه ودينه, لأن الآراء تتعدد في هذه المسألة وغيرها تتعدد. فماذا يصنع العامي؟ يعني هذه مشكلة. فنقول على العام أن يسأل من يرى أنه يعني من يثق بعلمه ودينه ومن يكون في نظره أعلم وأورع كحال من يريد يعرض حاله على الطبيب, على طبيب وطبيب, فإنه يختار لنفسه الطبيب الذي يعرف بالمهارة والنصر. الله أعلم.
صلى الله عليه وسلم يقول هل غربة الإسلام تكون في الأحكام
أو ما أدري ما المشكلة.
يقول هل غربة الإسلام تكون في الأحكام أم في من هم متمسكون بدين الله عز وجل من المسلمين؟
قلنا الغربة هذه كما بين الأوزاعي ليس معناه أنه ذهاب الإسلام, لكن يذهب أهل العلم ويذهب أهل السنة حتى يصير العالمون المستقيمون على الإسلام والسنة ندرة, وإلا فدين الله باطل ومحفوظ. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول هل معنى حديث يذهب الصالحون الأول فالأول أنه لا يأتي أحد من الآخرين أفضل ممن كان قبلهم؟
لا ما هم لازم, قد يأتي قد يأتي, هذا ما هم مطلب. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول ما المراد بالغربة؟ هل هو عدم تمسك المسلمين بتعاليم الدين؟
إيش
ما المراد بالغربة؟ هل هو عدم تمسك المسلمين بتعاليم الدين أو هو ارتداد أهله عنه؟
أو
هو ارتداد أهله عنه؟ الردة. أو هو ارتداد أهله عنه؟ وكيف نجمع بين هذا الحديث وحديث أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا, ولكنكم كثير كغثاء السيل.
يقول ابن القيم إن المسلمين غرباء في العالم, يعني بالقياس إلى مجموع البشرية المسلمون غرباء, وأهل السنة في المسلمين غرباء, وأهل الاستقامة منهم غرباء في أهل السنة, غربة في غربة في غربة. والصنف الأخير هؤلاء هم الندرة, القلة, القلة من الناس هم يعني أهل الاستقامة على دين الله علما وعملا, وهم على السنة. فقد تنتهي الغربة يعني في أصل الإسلام, يكون من على الإسلام يعني غريب جدا. وقد تكون الغربة في بعض جوانب الإسلام, غربة في السنة, يعني كما قلت عن ابن القيم أهل السنة غرباء في الناس وكله. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول هل معنى قوله صلى الله عليه وسلم طوبى هل هي شجرة في الجنة يسير فيها الراكب 100 عام لا يقطعها؟
هذا يمكن أن تعمها, الله أعلم, لكن المفسرون فسروها بها, بعضهم فسر طوبى بالجنة. وطوبى تسميتها إطلاقه على اسم الشجرة لا أدري الآن ما أتذكر، لكن ما أتذكر إن طوبى إنها شجرة في الجنة في الحديث، لكن الحديث فيه إن شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها كذا وكذا من عام، الله أعلم. لكن على أي حال طوبى كما ذكرت كلمة جامعة تدل على طيب الحياة وطيب العاقبة وطيب المصير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: سنن الله كونية وشرعية، فهل الفتن كونية أو شرعية؟
الفتن كونية أو شرعية؟ الفتن الغالب ان المراد بها الفتن الشرعيه، بمعنى انها الاعمال يعني المحرمه، الشبهات او الحروب المحرمه المنكره التي يعني تكون الاقتتال فيها على الباطل، او يكون الامر فيها ملتبسا مشتبها، هي شرعية من هذا الوجه، وهي كونية من حيث الواقع، فكل شيء واقع هو كوني، فإذا تعلق به الحكم الشرعي فهو شرعي. يعني مثال، يعني صلاتك هي كونية شرعية، كونية شرعية من حيث أنه مأمور بها، وكونية من حيث أنها واقع. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وللبخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنسا فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. هذا الحديث من شواهد الباب، باب الغربة، عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنسا رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، يعني من ظلمه وتسلطه على الناس بالقتل والأذى والسجن وما أشبه ذلك. فقال أنس رضي الله عنه: اصبروا. وهذا هو علاج كل المصائب التي تجري في هذه الحياة، الصبر، تقابل بالصبر والاحتساب، يعني تسلط يعني الظلمة، سواء كانوا من الولاة أو من سائر الناس كقطاع الطريق ونحن، خذهم من البلاء ومن المصائب التي تجري على الناس، فتقابل بالصبر وعدم الجزع، فإن ذلك كله جار بقدر الله. فقال: اصبروا. هذه الوصية: اصبروا، لا يحملنكم ما تلقون من ظلم على تعدي حدود الله وارتكاب ما حرم الله، فإن ذلك من قلة الصبر، فإنه يقول: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر حتى تلقوا ربكم، يعني حتى تموتوا أو إلى يوم القيامة. فهذا يدل على أن الناس دائما في نقص، كلما تقدم الزمان كان النقص أشد. فخير هذه الأمة القرن الأول، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه، ثم تأتي قرون تغير فيها الأحوال ويذكر فيها الشر. يأتي قوم يخونون ولا يؤتمنون يشهدون وينذرون ولا يوفون يشهدون ولا يستشهدون وما أشبه ذلك. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. هذا اللفظ يقتضي أنه كلما تقدم الزمان كان الزمان الثاني أو المتأخر شرا من الذي قبله. والشر والخير إنما يقاس بأمور يعني فيما يتعلق بالدين، فالخير بالإيمان والطاعة والاستقامة، والشر بعكس ذلك. فقد كان الناس في جاهلية وشر، ثم جاء الله كما جاء في حديث الثلاثة، ثم جاء الله بهذا الخير بالدين بالإسلام. وقد استشكل العلماء يعني هذا الإطلاق، مع أنه قد جاء بعد عصر الخلفاء تغيرت الأحوال، حصل يعني من بعض الولاة مخالفات ومن عامة الناس، ثم جاء عهد عمر بن عبد العزيز، كان عهد عدل وصلاح الأحوال واستقامة الأحوال، حتى سمي عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد، أظن يقول الخليفة الخامس من الخلفاء الراشدين، يعني صار عهده هذا هكذا الصورة، عهده خيرا من الذي قبله. فيشكل مع قول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وهكذا ما يحصل في ثنايا الزمان من صلاح واستقامة ورجوع بعد أن كان تفريط وانجراف وانطماس معالم الدين وفسو البدع، يعني التجديد، التجديد كما جاء في حديث التجديد أنه إن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. معناه أنه إذا جاء التجديد يكون عهد التجديد خيرا من الذي قبله. وهكذا ما جاء في شأن المهدي وأنه يملأ الأرض عدلا كما ملأت جوا، هذه كلها يريدها العلماء مشكلة مع ظاهر هذا الحديث، فلهذا اختلفت أجوبتهم. فمنهم من قال إن هذا بحسب الأغلب، يعني الغالب والقليل والنادر هذا لا يقدح في العموم، إن هذا في الأغلب لا يأتي زمان، يعني أكثر الأحوال وأكثر الواقع أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده استقام. ومنهم من يقول إن هذا مختص بالصحابة، بالصحابة لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. لكن أنس حمله على الإطلاق، لأنه خاطب به من؟ خاطب به التابعين. وبعضهم يقول بل إن هذا على إطلاقه، وأن كل زمان يعني في جملته خير من الذي بعده، في الجملة كل ما كان الزمان أقرب إلى عهد النبوة فالخير الموجود من علم ودين وإيمان، ولا يقتصر هذا على أمر الولاية ومسألة العدل، يعني العدل في الولاية هذا جانب من جوانب الدين. فعهد عمر بن عبد العزيز نعم هو في أمر الولاية خير من الذي قبله القريب، لكن حال الناس قبل ذلك خير من حيث العلم والدين والإيمان، ويستشهد هذا بأنه قبل عهد عمر كان الصحابة، فعهد عمر قد انقرض فيه الصحابة لم يبق منهم. وجود البقية من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير عظيم. هذا والله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل ما يأتي سبحان الله الناس في وقت كل يشكو الزمان الذي ويقول يعني ويتذكر الزمان الماضي، أنتم الآن في هذا الوقت الناس يتذكرون يعني السنين الماضية، ما يعني نلاحظ أنه كل يعني الصورة الظاهرة كل ما تقدم الزمان والتغير وفساد الأحوال وغلبة الشرور، وإن تجدد شيء من الخير وتجدد لكن بشكل إجمالي الخير الذي في مثل القرن الماضي مثلا أكثر من الخير في هذا القرن، والله أعلم الصواب. نعم.
ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال القتل القتل.
هذا الحديث أيضا اشتمل على جملة أمور مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد. يقول ليتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل القتل. هذه هي اختصار أربع. تقارب الزمان هذا شيء مشكل على عند كثير من الشرح، يتقارب الزمان. قد قيل فيه مما قيل فيه يتقارب بمعنى انه يتسارع الزمان بسبب الغفله، غفله الناس تسرع الايام تذهب بسرعه، كما يشعر الناس الان في هذا الوقت مع يعني توافر اللذات والشهوات والمتع تذهب الليالي والايام بسرعه. الان الناس يشكون، وفي أزمان الماضية أيضا يحدث هذا. فبعض الأحداث فبعض الأمور يعني التي نسميها أو يقال عنها إنها أشرف الساعة بعضها يتكرر مثل وترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، يعني تحضر البادية حدث ويحدث يتكرر رعاء الشاء، يحلون المدن ويتطور أمرهم فيتنافسون في البنيان يتطاولون. في بعض الأمارات تتكرر، تتقارب الزمان يعني تسارع الزمان، فيصبح يعني السنة كأنها شهر، الشهر كأنه أسبوع، أسبوع كان اليوم كأنه ساعة. هذا مما لعله من أقرب ما قيل فيه. وبعض المعاصرين قال لعل هذا كناية عن تقارب المكان بسبب وجود هذه المواصلات. المكان الذي كان الناس يقطعونه، المسافات التي كانت تقطع بشهر صارت تقطع بساعة. لا إله إلا الله، أمور عجيبة. قال وينقص العمل. ينقص العمل لماذا؟ العمل بدين الله، يعني يقصر هذا الأمر. أما نقتل وهذا في الجملة، في جملة الناس وفي عموم الناس ينقص العمل، ينقص. ويكثر التقصير فيما أوجب الله، وينقص العمل ويلقى السعر. السعر هو شدة البخل. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأحضرت الأنفس الشح، فالشح من طبائع النفوس، ولكن بالمجاهدة يتخلص الإنسان من طبع الشح بالمجاهدة والاستعانة بالله، مع الاستعانة بالله يتخلص من الشعر الذي يؤدي إلى ارتكاب ما حرم الله من قطيعة الأرحام وسفك الدماء. فإن الشعر يفضي، لأنه يحمل على طلب الإنسان ما ليس له، ومنع ما يجب من الحقوق. ويلقى يلقى 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 بين الناس وبين الناس. ويلقى السحر، نعم
تظهر الفتنة.
ايش؟ نعم وتظهر الفتنة. هذا شاهد لما تقدم انها ستكون فتن، والأحاديث التي فيها الإخبار عن كثرة الفتن كثيرة، وهذا منها. تظهر الفتن، فتن يعني فتن الشهوات، فتن الشبهات، البدع. البدع تظهر، ظهرت فتن عظيمة وبدع، ويتفرع عنها أيضا فتن أخرى. ومنها ويكثر الهرج، وكثرة الهرج من الفتن. فربما قلنا إن عطف الفتن الهرج على الفتن من عطف الخاص على العام. قيل وما الهرج؟ قال القتل. القتل يكثر القتل، يعني يكثر القتل بغير حق في أشكال، من ظلم المتسلطين، من ظلم المتسلطين من كفار ومسلمين يكثر. وكذلك المعتدين يكثر القتل بغير حق، ظلما وعدوانا. أما القتل الذي هو بحق، هذا ليس من الأمور التي تذكر، يعني هذه الأمور المذكورة كلها مذمومة، كلها مذمومة وكلها سرور. قيل الهرج إنه يعني ليست هذه الكلمة عربية في الأصل، بل هي من لغة الحبشة، الهرج في لغتهم، القتل في لغتهم يقال له الهرج. وهناك كلمات يقال انها معربه وان اصلا يعني بعضها حبشيه وبعضها فارسيه وبعضها دخلت وتداولها يعني العرب، وكانها غير مشهوره، كانها غير مشهوره هذه الكلمه. ولهذا قال وما الهرج يا رسول الله. نعم.
باب تحريم رجوع المهاجر الى الشيطان وطنه. وله عن سلمة وقد قال له الحجاج أردت على عقبيك
أرتدت
على عقبيك؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في البدو.
يقول باب تحريم رجوع الإنسان إلى استيطان المهاجر وطنه الذي هاجر منه. حكي الإجماع على أنه لا يجوز للمهاجر أن يرجع إلى الوطن الذي هاجر منه لأنه تركه لله، وما تركه لله لا يعود فيه. ولهذا جاء في أحاديث صحيحة لعن من عاد بعد هجرته أعرابيا، يعني هاجر أسلم وهاجر وانتقل من البدو إلى الحضر ثم يعود، فالتعرض بعد الهجرة جاء فيه وعيد شديد. ومن فوائد هذا المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجرين الذين هاجروا من مكة أن يقيموا فيها 3 أيام ولا يزيدوا عليها، بل يعني وذلك في موسم الحج ألا يقيم المهاجر فوق 3 أيام. وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص في شأن الوصية عندما عاد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال وكان مريضا وقال إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي هل أتصدق بثلثي مالي، الحديث المشهور. وفيه وكه لكن البائس، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول البائس سعد بن حوله، لأن الرسول يقول لسعد ولعلك أن تخلف، لأنه قال له أخلف بعد أصحابي، قال لعلك أن تخلف فينفع الله بك أقواما ويضر، أو فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. لكن البائس سعد بن حوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، يعني ما في مهاجر، وإن كان ليس عليه في ذلك شيء، لكن مما يطيب للمهاجر أن يموت بمهاجره أو أن يموت في غير الوطن الذي تركه لله. وهذا سلم بن أكوع يتعنت عليه الحجاج، لأن سلمة رضي الله عنه سلمة بن أكوع العداء استأذى النبي في سكن البادية، والذي يظهر أنه يعني في وقت من الأوقات والمحذور أن يعود الإنسان ويترك الهجرة ويعود أعرابيا بعد هجرته بعد الهجرة. فيقول العجاج متعنتا على سلامة: ارتدت على عقبيك، يعني صرت أعرابيا بعدما هاجرت. فيرد عليه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أذن لنا في البدو. وليس المحذور أن يسكن الإنسان بعد وقت من الأوقات لأسباب معينة. الكلام العودة وترك الهجرة وإيثار الحال الأولى، وهكذا المهاجر من وطن ليس المحذور أن يأتي لهذا البلد ويقيم فيه وقتا ما. المجموع أن يعود ويرجع إلى مهاجر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لم يعودوا إلى مكة بعد هجرته، بعد أن دخل الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة. لا هجرة أي لا هجرة من مكة بعد فتح مكة، لأن أصبح دار الإسلام. نعم.
باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. وللبخاري عن الأحنف قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد يا أحنف؟ فقلت: أريد نصرة ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني علي رضي الله عنه. فقال لي: يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: أو قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه.
الأحنف بن قيس يقول: إني خرجت لأنصر هذا الرجل، يعني عليا، لأنصره في حربه لخصومه من أهل الشام أو غيرهم، يعني إما في وقعة الجمل أو في وقعة صفين. يقول: فلقيني أبو بكر فقال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما أو تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يقول: قيل أو قلت هذا القاتل، أمر بين ظاهر، فما بال المقتول؟ ما ذنب المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه، وبرغم أنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا يدل على تحريم القتال الذي لم يتبين وجهه الشرعي. فالقتال إما أن يكون ظاهر التحريم، وإما أن يكون مشتبها ملتبسا، فهذا لا يجوز الدخول فيه. الأول قتال يعني ظلم وعدوان وقتال في الباطل، والثاني قتال فتنة، قتال فتنة. أما القتال المشروع فهو قتال جهاد في سبيل الله، قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، ومن كان يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قاتل المشركين كافة فمن يقاتلونكم كافة. لكن هنا قتال بين المسلمين، ففي هذا وعيد شديد يدل على غلظ تحريم القتال بين المسلمين. فإذا التقى المسلمان بسيفيهما وتقاتل المسلمان بسيفيهما فكل منهما سواء القاتل والمقتول كلاهما مستوجب لذلك الوعيد، القاتل والمقتول في النار. أما القاتل فقد قتل، وأما الآخر فإنه كان حريصا على لو تمكن لقتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا يدل على إن التصميم والعزم وفعل المقدور بمنزلة الفعل في الخير والشر. إذا الإنسان عزم على فعل وأراده وفعل ما يقدر عليه للوصول إلى مراده فإنه بمنزلة الفاعل. فالمقتول هذا مثل القاتل، كلاهما متوعد بوعيد واحد، لأن ذاك قتل والثاني كان حريص، ما منعه من القتل إلا أن ذاك إلا أنه غلب، غلبه الآخر، وإلا هو يريد أن يقتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ولكن قد يكون يعني قد يكون الإنسان متأولا يظن أنه مصيب وأنه مجاهد مجتهد في هذا القتال، فيدرأ ذلك التأويل، يدرأ عنه ذلك الوعيد. فلا نقول إن الذين اقتتلوا في الجمل وفي الفيل من الصحابة والأخيار من التابعين إنهم مستوجبون لهذا الوعيد، لأنهم مجتهدون متأولون، منهم المصيب ومنهم المخطئ، وكلهم ترجى له المغفرة، ولا يجوز يعني سبهم بذلك والتشنيع عليهم، هذا مما يجب الإمساك عنه وعدم الخوض فيه. أما من كان في هذه الصفوف يعني قاصدا للشر ومريدا للشر فهو على ما نوى، إنما الأعمال بالنيات. لكن هذا هو فاضل الصحابة علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة وخيار التابعين ومعاوية ومن معه، ولكنه خطر الدخول في مثل ذلك، خطر، يخشى من يدخل على الإنسان الهوى ويدخل عليه التعصب فيستوجب هذا الوعيد ويكون من أهل ذلك الوعيد. ومن هذا القبيل القتال الذي يكون بين أهل السلطة الذين يتنازعون على الملك وعلى فما لهم، أو قبائل تتقاتل قتال ظلم وعدوان، كل واحد يريد أن تنهب الأخرى وتستولي على حقوقها وتأخذ مالها كلهم، فهؤلاء أحق بهذا الوعيد. نعم.
ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرب، القاتل والمقتول في النار.
هذا أيضا من جنس ما قبله، يقسم الرسول يقول: والذي نفسي بيده لا يذهب الزمان حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، يعني حتى يتقاتل الناس فلا يدري القاتل ولا المقتول لماذا قتل وهذا لماذا قتل. قتال يعني قتال يعني عصبية وجهل وظلم قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال الهرب، القاتل والمقتول في النار، لأن كل منهما يعني قاتل، سواء قتل أو قتل، قاتل بغير حجة، فهو مقدم على أمر محرم بغير حجة. لأن الذي يدخل في قتال لابد يعرف أنه سيقتل، إلا أن يقتل ويغلب، فهو يقاتل ليقتل من يقتل خصمه. كل طائفة تريد أن تقتل الطائفة الأخرى، وهذا وقع كثيرا، وقع كثيرا في الزمان، في كل زمان والآن، كل ذلك يجري. وهذا الوعيد يقال على الإطلاق وعلى العموم، ولا يحكم فيه على معين، لا يحكم فيه على معين، بل يذكر هذا على إطلاقه، أن المسلمين أو أن المسلمين إذا اقتتلوا فإن القاتل والمقتول في النار، كما في الحديث الصحيح المتقدم، وفي هذا الحديث. نعم.
باب هلاك الأمة بعضهم ببعض. ولمسلم عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زغي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قال ابن ماجه: يعني الذهب والفضة. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، قضيت قضاء فإنه لا يرد. وإني أعطيتك
إني إذا قضيت عندك
ما في
زور
قضيت قضاء
لا إني إذا
قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا.
انتهى الحديث.
زاد أبو داود.
هذا حديث ثوبان، هذا صدره رواه مسلم، وآخره رواه الترمذي كما سيأتي، ورواه البرقاني كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر هذا الحديث بطوله في باب أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وهذا العجيب قد اشتمل على أمور من أعلام النبوة: إن الله زوالي الأرض، يعني طواها وقربها، فرأيت مشارقها ومغاربها. متى هذا وكيف هذا؟ ماذا؟ الله أعلم به. المهم أن الرسول أخبر بأن الله قرب له الأرض وأطلعه على مشارقها ومغاربها. وإن ملك أمتي، وإن أمتي سيبلغ ملك ما في يدي منها. وقد امتد الدولة الإسلامية شرقا وغربا بالفتوح. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وإن أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، فسر الكنزان بكنوز كسرى وقيصر، والأحمر الذهب والأبيض الفضة. وإن يعطي الكنزين الأحمر والأبيض. ولهذا جاء في الحديث في شأن فارس والروم: ولتنفقن كنوز فارس والروم في سبيل الله، يعني يغنمها المسلمون ويفتحون بلادهم وينفقون أموالهم في سبيل الله. إيه الكنزين؟ يقول: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال إني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. يعني أن الله أجاب دعاءه في هاتين المسألتين. قال: حتى يكون وإن اجتمع عليهم من بأقطار الأرض، من بأقطارها وجوانبها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا هو الزاد من الحديث. الزاد من الحديث أن هذه الأمة يجري بينها القتال، يجري بينها القتال، قتال الفتنة، القتال بغير حق، ظلما وعدوانا وتأويلا. هذا هو الشاهد منه. حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويبتلي بعضهم بعضا. ولهذا المعنى شواهد كثيرة سيذكر المؤلف بعضها. ومن شواهد الحديث الثابت في الصحيح أنه لما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهي، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهي، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذا أهون. لأن الأول والثاني يتضمن، يعني هو من نوع عذاب الاستئصال الذي قد رفع عن هذه الأمة، عذاب الاستئصال الذي هو إهلاك الجميع، كما أهلك الله قوم نوح بالغرق، وقوم عاد بالريح العاتية، وقوم صالح بالصيحة. نعم.
زاد أبو داود: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
هذه الزيادة عند أبي داود، وكما ذكرت الشيخنا أيضا قال إنه يعني رواها البرقاني في صحيحه، ورواها غيرهما، وهذه قد اشتملت على جملة من أخبار الغيب التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه قال: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، الأئمة المضلين يخافهم النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، أئمة قادة، إما في بالسلطان وإما بالعلم، باسم العلم، إيه الأئمة يشمل الأئمة من الولاة والحكام والأئمة بالدعوة والعلم. ولا شك أن الأئمة في هذا وهذا لهم الأثر العظيم على أحوالنا. وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين لأن خطرهم وتأثيرهم على العامة كبير. وإنما أخاف على أمة الأئمة الأئمة المضلين وإذا وقع السيف على أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. وقع السيف يعني السيف عبر به عن القتل. إذا حدث القتل في هذه الأمة القتل الظلم والعدوان لم يرفع إلى يوم القيامة. هذا يعني إن شاهد لما تقدم إن الحروب لا تنقطع لكن تكون هناك فترات تكون هناك من مكان إلى مكان. لكن القتل والقتيل والتقتيل هذا جاء عبر الزمان. قال العلماء إن وقوع السيف بدأ في فتنة علي عندما قتل يعني عثمان رضي الله عنه. وقوع السيف على هذه الأمة بقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه فإنه من ذلك التاريخ والفتن لم تنقطع من ذلك التاريخ الفتن لم تنقطع تتالف بظلم ظاهر أو بتأويل. وشبهات. وإذا وقع السيف على أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. وفي هذه الحروب ابتلاء وامتحان تكون هذه الحروب يعني ابتلاء لقوم وممن يقع عليهم من آثار هذه الحروب وعقوبة على آخرين. تكون عقوبة يعني هذه الحروب وهذه الفتن تكون عقوبة لبعض الناس وابتلاء لآخرين. فهذه جملة المصائب التي تجري في هذه الحياة. ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمة المشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وهذا هو الذي قصد إليه الشيخ في كتاب التوحيد دليلا على أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وهذا أيضا واقع فقد فشى الشرك في هذه الأمة في المنتسبين للإسلام. المنتسبون للإسلام قد وقعوا في الشرك وهو شرك القبور ونحوها القبورية. الآن العالم الإسلامي يزخر بالأوثان بالأضرحة التي تشيد عليها القباب والمساجد ويحج إليها كما في ديار الروافض. هذا النجف الأشرف كما يسمونها النجف الأشرف مرقد يقولون الإمام علي رضي الله عنه. وعندهم مشاهد هذا مرقد فلان وهذا مرقد فلان. فالرغبة هم الأصل في حدوث هذا النوع من الشرك في الأمة وفي فتوه في الأمة. فدينهم يقوم على الشرك على عبادة القبور وتأليه الأئمة وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وإنه سيكون في أمة كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. هذا فيه الإخبار عن أنه يظهر فيها في الناس في الأمة الإسلامية يظهر فيهم من يدعي النبوة وأنهم ثلاثون. قال العلماء إن الذين ظهروا كثير أكثر من ثلاثين لكن لعل المراد الذين يكون لهم شأن ويكون لهم أتباع ويكون لهم شوكة. ومنهم من ظهر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي، وظهر بعد ذلك متنبئون قال العلماء وآخرهم هو الدجال، فإنه يدعي النبوة أولا ثم يدعي الربوبية. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي، وهذه من ضروريات الدين أن وهي ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكل مدع للنبوة بعده فهو كذاب دجال، نعلم بالضرورة أنه كذاب، فلا ننظر فيما يدعيه إلا لكشف باطله لجهلة الناس. قال صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا فيه بشارة أن هذا الدين باطل، وأنه لا ينقطع القائمون به، فلا يزال في الزمان من هو قائم لله بحجته وقائما بدين الله، وإن قلت هذه الطائفة، هذه الطائفة تقل وتكثر وتكون في مكان دون مكان، لكنها موجودة حتى تقوم الساعة. نعم.
ولمسلم عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها.
هذه شاهدية بقول تماما نرسل دعاء ثلاث دعوات استجيب له في اثنتين ومنع الثالثة. يقول دعوت ربي ألا يهلكهم ألا يهلك أمتي بسنة، سنة المراد الجد، يعبر عن الجد بالسنين، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، ألا يهلكهم بسنة عامة. ودعوت ربي ألا يهلكهم بالغرق، يعني بعذاب الاستئصال بغرق أو نحوه، أو باجتياح عدو لهم كما جاء في الحديث المتقدم، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم ويتبع بيضتهم وإن سمع عليهم من بأبصارها. وإني سألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فهذا مع ما قبله وما بعده كله يؤيد أن هذا القتال لا بد أن يجري. ولكن كون الرسول أكبر هذا لا يدل على الشرعية، لا يدل على الشرعية، هذا إخبار عن واقع إن هذا سيكون، فهو من أنباء الغيب، كقوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبل. اتباع سنن الجاهلية هذا ضلال، لكن الرسول أخبر بأنه واقع، وفي الإخبار به تحذير من الدخول فيه. فهو إن كان واقعا وإن أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بوقوعه فهذا لا يسوغ الدخول فيه. فعلى المسلم أن ألا يكون طرفا في هذه الحروب، ألا يكون طرفا، بل عليه أن يتجنب هذه الفتن، هذه الفتن ألا يجعل بأسهم بينهم. يقول وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. نعم.
باب كف اللسان في الفتنة.
ولأبي داود عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة تستنظف العرب تلقت لها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف. قال الترمذي غريب سمعت محمدا يقول لا يعرف لزياد بن سيمين ابن سيمين
سيمان سيمين
لا يعرف
النسخة المحققة سيمين
لا يعرف لزياد بن سيمين عن ابن عمر غير هذا.
في هذا الحديث على ما فيها الخبر عن أنها ستكون فتنة تستنظف العرب يعني تفني العرب ويقتل من العرب فيها ما شاء الله. ولا يلزم من ذلك يعني ذهابهم لكن عبر عنها بالتعبير بالاستنظاف يقتضي كثرة من يقتل في هذه الفئة. والشاهد قوله يعني اللسان فيها أشد من وقع السيف الكلام وهو كما قيل فإن الحرب أولها كلامه فربما كلمة واحدة أظلمت نار الحرب فيجد تف اللسان في أيام الفتن فلا يعين الإنسان في هذه الفتن لا يعين بالكلام فإنه ربما تكلم بكلمة يعني أججت نار الحرب وأثارت الفتنة